انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
معانا هتعرف تراث مصر القديمة بأسرها وشوارعها وحواريها. هنرجعكوا لتفاصيل وحكايات أول مرة تسمعوها من الواقع والخيال. هتعرفوا معلومات عن أماكن كتير وهحكي لكم عن كل ما هو قديم، لأن كل حاجة قديمة حلوة كانت مخلية الحياة حلوة والناس حلوة.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 11 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الجمال والسعادة والتفاؤل على أحلى مستمعين، مستمعين تسعينات اف ام، معاكو داليا صبري في برنامجكو اتفرج يا سلام. في حلقتنا النهاردة هنروح لأساطير وقصص وحكايات كتير. هنروح معاكو لزمن الرقي والجمال والشياكة والأناقة والأصالة. هتكلم معاكو النهاردة عن قصور النهضة المصرية بعروس البحر المتوسط. هكلمكو النهاردة عن قصر المنتزه. في الأول كده، قصر المنتزه موجود في محافظة الأسكندرية أو عروس البحر المتوسط. بتعتبر محافظة الأسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة، وتعتبر كمان من أكبر المدن بعد القاهرة. فهي بتقع على ساحل البحر المتوسط، وبتبلغ مساحتها 2679 كيلو متر، وبتضم الأسكندرية كتير من المعالم المميزة، وفيها كمان أكبر المواني البحرية وهي ميناء الأسكندرية وميناء الدخيلة، وكمان فيها أكبر مكتبة موجودة في مصر وهي مكتبة الأسكندرية الجديدة. طبعا هي كانت موجودة من زمان ولكن حصل تجديد فيها. بتضم المكتبة دي 8 ملايين كتاب، وفيها موسوعات وكتب نادرة جدا. وبتضم كمان الأسكندرية متاحف زي متحف الأحياء المائية، وبتنقسم الأسكندرية لتسع أحياء إدارية، منهم حي المنتزه الأول وحي المنتزه الثاني. ده يخليني أسألكوا سؤال الحلقة، احكولنا ذكرياتكوا في إسكندرية وإيه اللي تعرفوه عن قصر المنتزه. هستنى مكالماتكو على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح نسمع دلوقتي أغنية فيروز شط اسكندرية ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية،
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أحملها بعيني. شط اسكندرية،
البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية. شط شط اسكندريه،
شط اسكندريه يا شط الهوى،
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن قصر المنتزه وعن عروس البحر المتوسط الأسكندرية. خليني أحكي لكم شوية تفاصيل عن الأسكندرية. اتنشأت الأسكندرية على يد الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، عن طريق إن هو ردم جزء كبير من المية اللي بيفصل بين الجزيرتين، وبالتالي بقت كده هي الأسكندرية. وبعدين عمل على إنشاء كمان عاصمة لمصر وخلاها عاصمة لمصر، يعني أصبحت الأسكندرية هي كانت في التوقيت ده عاصمة لمصر، لحد ما جاء عمرو ابن العاص، وبعد كده بقت طبعا دولة، يعني بدأت بعد الفتح الإسلامي كان على يد عمرو بن العاص بدأت دولة الفسطاط أو محافظة الفسطاط بقت هي عاصمة مصر. وطبعا أنا عملت لكم حلقة قبل كده عن جامع عمرو بن العاص واتكلمت معاكم عن الفتح الإسلامي واتكلمنا في تفاصيل كتير قوي. خليني كمان أكلمكم بقى عن مين؟ عن أهل الأسكندرية، وهم يعني مشهورين كده بلهجة يعني بيتكلموا فيها كده، يعني ونقول ايه ايوب، يعني كلمة ايوب دي من الكلمات المشهورة قوي عند الاسكندرانية، ولكنتهم كده يعني مختلفة. يعني انت لما تبقى قاعد في قاعدة وتلاقي حد اسكندراني كده تحس باختلاف يعني كبير وبتعرفه كمان. وهنلاقي كمان إن اسكندرية كان فيها أجانب كتير موجودين، يعني كان فيها يونانيين وإيطاليين وجنسيات كتير جات عاشت في اسكندرية. يعني هنلاقي كده بعض الكلمات اللي مشهورة بيقولوها الإسكندرانية وليها أساس إيطالي، زي كلمة مثلا روبابيكيا، ودي ما بالإيطالي معناها فيكيا. وهنلاقي كمان كلمة تاني يمكن بيقولوها الإسكندرانيين على أي حاجة جديدة يقولك إيه جديد نوفي، وبالإيطالي نوفو يعني. وهتلاقوا كمان كلمة تانية زي استبينا، يمكن الإسكندرانية في أي اتفاق يقولك إيه استبينا، يعني إيه يعني اتفقنا. وبالإيطالي هتلاقيها ستابينا. وهنلاقي كلمة تاني برضو ليها أصل إيطالي زي أليستا، يعني تمام هنلاقيها بالإيطالي زي ألاليستا. فهنلاقي كلام كتير بيستخدموه الإسكندرانية وهو ليه أساس في اللغة الإيطالية. وكمان أهل إسكندرية هتلاقيهم يعني بيمتازوا بهدوء الأعصاب وكده بالتسامح، وهتلاقيهم كمان بيشتهروا بالابتكار والفن. يعني دايما بحس إن أهل إسكندرية عندهم فن يمكن يكون مش موجود في محافظات تانية لأهل محافظات تانية. يعني هنلاقي مثلا من أشهر الفنانين اللي موجودين في إسكندرية زي مثلا سمير صبري ومحمود عبد العزيز، يعني في فنانين كتير اسكندرانية هتلاقوهم بيشتهروا كده. يعني محمود عبد العزيز كلنا بنحبه جدا، وهو يعني اسكندراني، وهتلاقي لكنته كده لما يجي يتكلم يعني بتحسه فعلا انه هو اسكندراني. يعني خليني بقى ادخل لكم واكلمكم شوية عن بداية وتاريخ قصر المنتزه. في البداية كده اعجب الخديوي عباس حلمي بالمنطقة، طبعا هي كانت عبارة عن حدائق وبحر فقط. وبعدين وهو كان بيتمشى كده في الحدائق دي، وكان معاه الفرقة الموسيقية اللي كانت بتعزف له الميوزك، وهو بيتمشى قرر ان هو يعمل مجموعة من القصور في الحدائق دي، وخد قرار ان هو يعمل كده. وأشرف فعلا الخديوي بنفسه على بنى القصور دي، وهنلاقي كمان بيعود تاريخ قصر المنتزه لعام 1892، انتهوا فعلا من بناه. وبناه ديمتري، وهو ديمتري ده مصمم يوناني، ده كان بتاع الأسرة المالكة، هو فعلا اللي عمل الديزاين والتصميم الكامل لقصر المنتزه. وبعدين قرر كمان الخديوي عباس حلمي ان هو يبني قصر الحرملك، وأصل الحرملك ده بيعتبر تحفة معمارية نادرة، لأن هو بيمزج بين العمارة الكلاسيكية والعمارة القوطية، وطبعا بمراحلها المختلفة على طراز العصر، عصر النهضة الإيطالي والطراز الإسلامي. خلينا نروح لفاصل صغير ونسألكوا تاني سؤال الحلقة، احكونا ذكرياتكو في اسكندرية وإيه اللي تعرفوه عن قصر المنتزه. هستنى تليفوناتكو على رقم تليفون 01-42-78-94. خليكم معنا.
مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل
بيدو وعالم بيقوم بيقوم. وقت الصعب وانتي حتنا الغرب وانتي لما انا يا ساكنة جوا القلب
ورجعنا لكم بعد الفاصل. وكنا بنسمع قبل الفاصل أغنية بنحبك لأصالة. أنا عايزة أقول بجد من تسعينات FM ومن برنامج اتفرج يا سلام بنشكر أصالة على الأغنية الأكثر من رائعة، وبنقدم أحلى تحية لجيشنا وشرطتنا ورئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإنسان، ربنا يحفظه لمصر ويحفظه لبلدنا. خلينا نكمل لكم تفاصيل وحكايات أكتر عن قصر المنتزه وعن وصف كامل لحدائق القصر. خليني كده أكمل لكم. كان أمام القصر تم إنشاء كمان كشك للموسيقى. طبعا كانوا زمان العيلة المالكة كانوا بيهتموا جدا بالميوزك، يعني كانت من اهتماماتهم. وطبعا كشك الميوزك ده كان موجود ليشهد الحفلات الخديوية الصيفية، وكان كمان قدامه أو الناحية التانية عملوا كمان مدافع كانت قديمة جدا. المدافع دي كانت من وقت محمد علي باشا، ودي كانت بتستخدم لحماية الشواطئ، وعلى فكرة هتلاقوها موجودة لحد دلوقتي، يعني لما تروحوا المنتزه هتلاقوا المدافع دي موجودة لحد الآن. وكمان عملوا مبنى السلاملك وسينما الأميرات، وكمان كانت بتحاط بالمباني دي حدائق واسعة، يعني غاية في الجمال وغاية في الروعة، بتبلغ مساحة الحدائق دي 370 فدان. طبعا اتزرعت بذور وأشجار نادرة، طبعا استوردوا كل النباتات والبذور دي من فرنسا ومن الدول الأوروبية. يمكن أنا قلت لكم في الحلقات اللي قبل كده إن كانت الأسرة المالكة كانوا بيهتموا جدا بالزراعة، وكانوا بيهتموا قوي إن هم يزرعوا بذور ونباتات نادرة. وكمان هنلاقي اتبنى كشك كلاسيكي للشاي على الطراز الروماني، وده موجود برضو لحد دلوقتي، يمكن هقول لكم وصفة عليه في اللينك اللي جاي. وتم ربط الجزيرة بالشاطئ من خلال جسر، الجسر ده هو معمول على الطراز الإيطالي وأطلق عليه الجسر الإيطالي. وكمان هنلاقي كل التصاميم دي معمولة على الطراز القوطي، وطبعا ده طراز في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. وهنلاقي كمان هناك فنار بيرشد السفن، وهنلاقي كمان أي يخت بيعدي الفنار ده بيساعده إن هو يعرف المكان أو أي سفن. وهتلاقوا كمان في هناك خليج المنتزه، ده اللي كان بيرسى عليه الملك فاروق وكان بيحمل وقتها اسم المحروسة. وفي الناحية التانية هتلاقوا حمامات سباحة طبيعية، طبعا دي صنعت من البحر علشان الأميرات يبقى بشكل خاص، يعني كانوا كمان الأسرة المالكة كانوا بيهتموا جدا بالأميرات وبيهتموا جدا كمان بالخصوصية، يعني علشان يعني يبقى في نوع من أنواع الخصوصية إن هم ممكن ينزلوا البحر أو كده، وفي نفس الوقت محدش يبص عليهم. وطبعا بيعود الفضل لمحمود باشا شكري رئيس الديوان اللي هو عمل أو صنع الحمامات السباحة دي، وده كان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. خليني أقول لكم كمان شوية إضافات موجودة عملوها الملوك، يعني هنبدأ بالملك فؤاد. الملك فؤاد أنشأ يعني أول من أنشأ الهوية الملكية، وده كان عام 1934. وطبعا ضم كمان صوبة موجودة ملكية موجودة، دي كانت بتضم نباتات الظل، وهنلاقي كمان موجود فيها يعني نباتات الظل دي كانت موجودة على مساحات 3000 متر. وهنلاقي أشهر النباتات اللي موجودة دي زي مثلا عندي ديل السمكة، ده نبات معروف جدا، وهتلاقوا كمان النباتات دي موجود فيها أوراق خضراء يعني واخدة شكل ديل السمكة فعلا. وهنلاقي كمان نباتات موجودة زي ودن الفيل، وهنلاقي تاني نباتات زي فيكتوريا. هندخل بقى للملك فاروق، وهو عمل برضو بعض التجديدات وبعض التحديثات في المنتزه. في بداية الأربعينات أبدأ الملك فاروق وعمل نظام معماري يتماشى مع القصور الملكية، وعمل كمان 4 تماثيل ذهبية هتلاقوها موجودة لحد دلوقتي، وكانت كمان واخدة شكل عقارب الساعة. وهتلاقوا كمان ان هو عمل كشك الشاي، والكشك ده كان معمول على الطراز الروماني، اللي هو كان الكشك ده مطل على شاطئ البحر المتوسط، كمان هو موجود لحد دلوقتي. يعني انتوا ممكن تدخلوا وتقعدوا فيه، يعني مكان في منتهى الجمال وفي منتهى الهدوء وفي منتهى الراحة. طبعا هو عمله ليه؟ علشان الملك وحشيته وقت العصاري كده يقعدوا يتناقشوا في أمور الحكم وياخدوا الشاي في كشك الشاي. وكمان عمل سينما مجاورة للقصر، وطبعا السينما دي كانت موجودة للأميرات علشان يتفرجوا عليها. وخليني كمان أكلمكم شوية عن حدائق قصر المنتزه. هنلاقي الحدائق دي يمكن موجودة كمان من 100 سنة، ولحد دلوقتي كمان في يعني رعاية ليها قوية جدا. يمكن كمان هو دلوقتي قصر المنتزه أو حدائق المنتزه يمكن موجودة الآن، هتلاقوها في اهتمام بيها غير طبيعي، يعني من حكومة المصرية ومن كمان محافظة الأسكندرية. وهنلاقي كمان قصر السلاملك، وهو كان أول قصر اتنشأ في الحدائق دي، وكان معمول علشان يقيم فيه رجال الحاشية وكمان يكون استراحة للملك. ده يخليني أسألكوا تاني سؤال الحلقة، احكونا ذكرياتكوا في اسكندرية وإيه اللي تعرفوه عن قصر المنتزه. هستنى مكالمتكوا على رقم تليفون 0-1-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معنا.
شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين
والناس الطيبين.
حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناجد يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن اسكندرية وعن قصر المنتزه. خليني أقول لكم كده وصف مختصر لقصر المنتزه. بيتكون القصر من الداخل من قاعة وسطى، أي فناء داخلي متغطي بأجنحة وغرف، وهتلاقوا كمان ثلاث أدوار. هتلاقوا الدور الأرضي بيحتوي على عدة غرف وقاعات، أهمهم مكتب الملك فاروق وغرفة الطعام وغرفة البلياردو. وهتلاقوا كمان الطابق الأوسط أو الدور الأوسط فيه حجرات، حجرات الوصيفات، وفي كمان الشمشرجية. دول كانوا يعني يعتبر يعني كانوا من أهل البيت، يعني كانوا إيه يعتبروا الخدم بتوع الأميرات وبتوع الملك. وهنلاقي كمان الطابق الأعلى، هنلاقي فيه بيحتوي على جناح الملك والملكة، وبيربطوا كمان شرفة عريضة، وبيوجد فيه كمان بعض الغرف الخاصة للأميرات، يمكن لولادهم يعني. أوكي. وفي عهد الملك فاروق كمان تم تجديد القصر كله من الداخل، وبيحتوي كمان القصر من الداخل على قطع فنية نادرة، وهي قطع غالبيتها قطع فرنسية. وكمان بيتميز القطع دي بتتميز بزخارف كمان اتصنعت على طراز البروك والركوكو، وبيتكون كمان من زخارف هندسية ونباتات متشابكة. وهنلاقي كمان بيحتوي على 10 أجنحة وست غرف، وست الغرف يعني الغرف دي عايزة أقول لكم إن في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة وفي منتهى الرقي. وأهم الأجنحة دي هنلاقي الجناح الملكي ده الخاص بالملك، وبيطل على طول على حدائق المنتزه. وبيحتوي كمان القصر على حجرة بلورية، الحجرة دي كمان تعتبر بتحتوي أو مصنعة كلها من البلور وكمان من الكريستال الأزرق. وبيتميز كمان القصر ده ان هو اتصنع كل الارضيات بتاعته من الفلين الفاخر، والفلين الفاخر ده يعتبر يعني كانوا بيستوردوه من بره. وكان كمان بتتمتع يعني الفلين الفاخر ده صنعوه علشان بيبقى يعني ملوش أي صوت، وده كان بتصنع بيه كل الغرف بتاعة الأطفال بحيث إن هما يبقى فيه نوع من أنواع الاستقلالية. وهنلاقي كمان برج، هو برج الساعة الشهير، وده يعتبر من المعالم الأثرية اللي هي موجودة جنب كشك الشاي، وده مصنع على الطراز الروماني، وهو يعتبر مطل على البحر المتوسط. هحكي لكم بسرعة كده يعني حكاية قصة العرافة. في يوم من الأيام كان بيتمشى الملك فؤاد، كان بيتمشى في حدائق القصر، وبعدين قابل عرافة كانت موجودة، وبعدين قالت له وصية مهمة قوي. قالت له علشان ملكك يفضل مستمر لازم تحافظ على اسم الفاء، يعني لازم تسمي ولادك كلهم بحرف الفاء، ولازم لما تتجوز تتجوز واحدة أول حرف من اسمها فاء، وكمان ولادك لازم يمشوا على نفس النهج، لأن لما تبعدوا عن الحرف ده في أول الاسم هيزول الملك بتاعك. وفعلا عمل كده الملك فؤاد، وهنلاقي مثلا ولاده زي فايزة وفوزية وفتحية، وهنلاقيه كمان سمى ابنه فاروق، يعني هنلاقيه حافظ فعلا على الوصية. والغريب أكتر إن الملك فاروق استمر كمان على نفس النهج ده، وفعلا سمى ولاده بنفس الاسم لحد ما جه وتجوز الملكة ناريمان، ويمكن هي اللي كسرت حرف الفاء، وبعد كده قامت الثورة المصرية عام 1952. خليني كده بسرعة أقول لكم أسعار الدخول لحدائق المنتزه. هنلاقيها 25 جنيه للفرد و25 جنيه لدخول السيارة. هنلاقي كمان موجود مطاعم وكافيهات كتير جداً، عايزة أقول لكم روحوا هناك في المنتزه، هتتبسطوا جدا وهتقضوا وقت ممتع جدا جدا جدا. للأسف وقتي خلص وكنت نفسي أقرأ الكومنتس وعندي تفاصيل أكتر. بكده تكون خلصت حلقتي النهاردة عن قصر المنتزه وعن الأسكندرية. استنوني إن شاء الله الحلقة اللي جاية بموضوع جديد وتفاصيل أكتر في اتفرج يا سلام مع داليا صبري على راديو تسعينات FM.